والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا.
ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة. نعم.
وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك، ثم نسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
هذه جملة ينبغي أن تتأمل. الشيخ رحمه الله يرى أن المخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزاء يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمره، أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباس مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبه فلا حرج عليك، لأن المشابهة هنا من أجل إيش؟ الضعف وعدم المقاومة. بل يقول الشيخ ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في بلاد مصلحة أو دعوة إلى الإسلام. انظر يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر؟ هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى، أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان أن يجاهد فيها؟
ثاني.
نعم
ثاني.
فيها يعني في محل نظر الواقع، وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا، وهل إن ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال في الإنسان يعمل على شاكلته؟ فهنا نقول لا ظهر عليها بأن تحتجب. لكن إذا كان الأمر بالعكس، لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر، تأتي المرأة لو تلبس أي شيء ما يهم، لو تستر كل شيء لا يهم، والبلاد وهناك بلاد أخرى بالعكس يؤذون أذية شديدة وربما يرمونها بالنعال، وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليهم من أجل أن يصوروه، ففيها أذية كبيرة. على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية، والمسلمون فيها مضطهدون، نعم، ولا بد لهم من البقاء. ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول لو ارجع إلى البلد وعيش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس ما يستطيعون أن يرجعوا إلى بلده ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول، مشكلة. على كل حال أمعن النظر في هذه الجملة وتحرك فيها الدقة. نعم، جاء السؤال؟
لا،
ها؟
لا.
طيب، هل السؤال عندك مقدر بما نقرأ ولا بالزمن؟
هو الخطاب صراط مستقيم في آخر 5 دقائق
مثل عادي يعني؟
في آخر 5 دقائق.
تمام، إذن ما جاء.
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينا وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان،
وإذا ظهر
أن الموافقة والمخالفة تختلف
والمخالفة لهم
والمخالفة تختلف لهم.
لا غلط، تقديم تأخير.
في اثنين يقول أن وتختلف والمكان كلها ساقطة من المطبوعة.
اترك الكلام اللي عندي واضح. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف، هذا التركيب الصحيح.
وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الثالث، أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب في
أن نقول بموجبه
كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديهم وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله.
وهذه مسألة بعض المجادلين ولا ما أحد يخفى عليه، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خارب المشركين وفروا اللحى، والآن اليهود توفر اللحى، فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى، وهذا غلط عظيم، لأننا نحن مأمورون بإعفاء اللحية، فإذا شابهونهم فلا يجوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها أنها من الفطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه 10 من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية. ففيها أمران: المخالفة وكونها من الفقه. نعم.
والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل.
فصل.
قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وكذلك ما
وهذا أيضا مثلا يجب تنبهها، بعض الناس إذا قلت هذا التشبه بالكفار قال أنا لم أقصد التشبه، والتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد، ما دامت المشابهة حصلت فلا فرق بين أن ينوي المشابهة أو لا ينويها كما قال الشيخ رحمه الله.
وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.
هذا رأسا بحث جيد. نعم الصحيح أنهم كذلك، الصحيح أنهم شرع لنا ما لم يشرع، ما لم يدي شرع أبي خلاف. سليم. نعم. لا شك ان هذا مجادلة بباطل. ايش من المخالف لهم؟ لا تكون نعم يعني وجوب مخالفتهم بهذه الظاهر مو بالعقائد. ايش والضعيف؟ نعم.
فلا جديد؟
لا، فيه جديد، لأنه قد يقول قائل إن الواجب المخالفة سواء كنا أقوياء أو ضعفاء. لا، ما يقلل. هم الآن مثل على هدي معين، لباسهم معين، وهذا إنسان في بلاده لو خالفهم باللباس لآذوا ولا يستطيع أن يخالف. هل مراد الشيخ؟ نعم. أظن أنهم يجيبون عنها بما كان عليه الأمر أولا، ولكن يقال إنه يؤخذ بالآخر في الآخر. نعم. يعني يقول السائل إذا كان ما يخشى في بلاد الكفار يخشى في بلاد المسلمين، في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاء بالمرأة المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار أو أشد، وقلت لكم هذا من يحتاج محل تأمل في الواقع، محل تأمل. نعم.
هذه النقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله.
نعم.
هي من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر فيها الخلاف.
أيها.
هذه مسألة أن المخالف له هذه الظاهر يعني قد يستحب أو يجب.
نعم.
يعني الموافقة. وهذه نحن إن لم يكن لنا فيها لأهل العلم لعلمائنا الذين نثق بكلامهم كلاما فصلا سيكثر فيها الخلاف.
نعم.
لأن كل واحد منا نحن يعني أو من هم طلاب علم طلاب علم يعني كبار ستختلف آراءهم وتتباين. فإذا لم يتفق الكبار فينا على كلام فصل فيها أو تفصيل كبير، ولذلك يعني لو كنا شرحناها تفصيلا يعني هذه العبارة لشيخ الإسلام، لأنها مشكلة العصر حقيقة والخلاف فيها كبير جدا.
ما فيها شك. فأنا أرى أنه إذا كان مثلا ما فيها انتهاك حرام، يعني مثلا لو كان يعرفهم أن يلبس الحجاب الحريم ما نوافق على هذا، لأن الحريم محرم لعين، أو يلبس ما في الصور ما نوافق، لكن ماذا أن يلبس البنطلون ونحن من عادتنا ألا نلبس، فهل نقول ابق على لباسك أنت أو نظر لأنك دليل وأنهم يستدلونك ويؤذونك البس كلباسك؟ هذه فما كان محرما بعينه أو بوصفه لا من أجل المخالفة فهذا لا نوافق عليه، أما ما كان من أجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ.
نعم.
وعلى كل حال مسألة أنه يدعي عن الضرورة أو الأشياء هذا لا بد أن يتحقق أنها ضرورة، لأنه سمعنا بعض البلاد الراقية ما يهمهم هذا الشيء، تمشي المرأة متحجبة كما تتحجب في بلدها ولا يقل شيء، وبعض البلاد بالعكس يؤذونها إذان كاملة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام
وكأصل
فهذا كصوم عاشوراء وكأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع فها هنا تقع فها
فهنا
فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء أو عاشوراء
صوم تاسوعاء وعاشوراء.
هي أنا عندي كذلك عندي كذلك الواو.
أنا سمعتك تقول أو
أو لا ما عندي.
ماذا قال؟ تاسوعاء وعاشوراء.
كما سن لنا صوم تاسوعاء أو عاشوراء.
إيش قال؟ على كل حال أنتم أعلموا أنه ليس فيها واو، وهو ينطق بها ما شاء. ليس فيها همزة، ليس فيها همزة، وهو ينطق بها كما شاء. نعم.
وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا
عندنا الفطور لا لا يعني معنى ما
وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها.
يعني المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا كان العمل مشروعا في الشريعتين فإننا نؤمر بأصل العمل، ولكن نخالفهم في إيش؟ في وصفه، وقد يكون في مكانه، وقد يكون في زمانه. المهم أنه يشرع لنا مخالفة في هذا العمل الذي هو مشروع، سواء كان عبادة أو عادة.
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقته.
القسم الثاني: ما كان ولا أن ما كان. ما كان القسم الثاني.
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم. فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة.
الواجبة.
قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة، لكنها في جميع المخطوطات الواضبة، والأصح الواضبة من المواظبة وهي المداومة. انظر القاموس المحيط باب كذا. والواضبة الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان.
هذا هو الصحيح. عندنا بالقاموس. أنا عندي ما نقطع الصاد، لكنها هي عاجزة. على كل حال مرادها الأعمال المستمرة، لأن الناس في العيد يكون عندهم أعمال يتركونها كالعمال مثل يتركون العمل وما أشبه ذلك. اللاعب أيضا يرخص فيه في العيد ما لا يرخص فيه أيضا. نعم.
أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا
من ينتفع باللعب، لأن من الناس من لا ينتفع باللعب ولا يهتم به ولا يخرج للتبرج عليه، لكن الشريعة والحمد لله رخص الإنسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح.
يعني عندي أو كلاهما،
قال عندي جاء في جميع النسخ أو كلاهما بالرفع، والصحيح كليهما كما أثبته لأنه معطوف على مجرور.
كليهما أصلا.
وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم. وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه، فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي.
هذا واضح، ما أحدثون يسمى فيها أنه مشابهة، موافقته فيه يكون مشابه غيرا وبدعة. نعم.
فصل. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم.
عندي في مشابهات الكفار.
أليس يا شيخ المؤلف رحمه الله في أذكر 9 أقسام؟
كذا
ذكر 3 فقط.
إيش شو هو قبل هذا؟
ما خلص.
فصل. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا
الطريق الأول العام.
العام؟
نعم. ها؟ نعم.
تصحيح يا شيخ؟
نعم.
الطريق الأول العام هو ما تقدم من الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أنه الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما. ومن جهة أنه من البدع المحدثة وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها. ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
ومثل ما ذكرنا من
دلالة الكتاب والسنة.
نعم.
على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين
على تحريم التشبه بهم مطلقا. شنك يعني يتناقض من فوق مع قوله إنه قد يكون مكفور.
فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. وأما الطريق الثاني الخاص في نفي أعيار الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. وكذلك ذكر عن مجاهد أنه قال: هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، قال: أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: لا يشهدون الزور، لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار، ليس مخالفا لقول بعضهم: إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له هذا، بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف.
وهذا صحيح، لو تسح الرغيف للأعجمي وتقول: هو حب يطحن ثم يعجل ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور، نعم، بقي مد ما في شارب، لكن إذا الخبز هذه تنتهي. ولهذا لما تكلمنا عن الأقط قبل كم ليلة وبدأنا نشرحه ما تصوره بعض حتى أتى به أحد، أليس كذلك؟
إذن الخبز يا شيخ أعجمية؟ الخبز أعجمية؟
لا، بس ما أعرف الأعجمي، ما أعرف الخبز،
لكن الخبز كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟
أي ما أدري، مش ما يعرف معنى الخبز، فقيل له هذا. لكن لو تقول: هو حب يطحن ثم يعجن ثم يوقد عليه بالنار، نعم، ثم يقرص، أو تذكر قصة وسالفته، ما أعرف. نعم لا، التعليم غير مثل أن يتخذها لغة الله. عمر أراد أن لا تتخذ لغة الإنسان. هل هذه جمعها الكلمات كلمات الحياة اليومية؟ لا، هذه ينهى عنها لا شك. ولهذا ينبغي أن نشنع على أولئك القوم الذين يعلمون الصبيان السلام، يقول: بابا بابا ومعيش باي باي. نعم يا سليم. اللهم صل وسلم.
Thank you.
إيه ما فهمت إشكال.
أقول لك إن هذه الأمة
نعم. يعني كان يقول ينبغي أيضا أن نجعل مناسبة بدر مناسبة بدر المصوم. ما في شيء. لكن الرسول أقر هذه الشريعة إلا أنه أمر بالمخالفة.
الله رب العالمين والرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين وإن
لم
وإن لم يضر غيره
بقوله بالباء. نعم
أكمل الشيء؟
لا، الصواب بقوله، لأنه قد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره بقوله. ذمه بقوله، ويصح لقوله إن شئت حطها نصف لا بأس.
وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره بقوله في المتظاهرين، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد
إنه مفرد،
ولأنه
إذا مدح
تصحيح. ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهودا دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث، وقال ما تعدون الرقوب، ونظائره كثيرة، فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه، حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماع إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله
إلا فيما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله إشارة إلى أن هذه الأعياد التي تقام عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا كلها باطلة وليس لها تعلق بالشريعة الإسلامية، وإنما تشبه أعياد الجاهلية. وإن كانوا يقولون هذا أحياء للذكرى، لذكرى العمال، لذكرى الأم، لذكرى كذا، لذكرى كذا، فيقال عندنا من الأعياد ما هو خير منها، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيد الأسبوع، لأن عيد الأسبوع لا يحصل فيه من اللعب والتوسعة للأهل وما أشبه ذلك مثل ما يحصل في عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم.
ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. وقول عمر رضي الله عنه للذيذ ما فعل شعره قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما
ذينك قلت
نعم
والصواب
ذينك
لا
ما أعلم
ما الصواب ذينك يعني ذين مثنى مكسورة النون.
وأيضا فإن ذينك اليوم
صح
وأيضا فإن ذلك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبقى لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات
تغير
إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب.
نعم إيش متشوقة؟
نعم أشار إليها.
نعم.
في جيم ودال متشوقة وكذلك المطبوعة والمعنى متقارب.
ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا، وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهي عنه فهو المطلوب والمحذور في أعياد
مراغمة بينه وبعده هذا كان مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو المطلوب. قل عندك ما أشار النسخة هذه؟
لا ما أشار يا شيخ.
عندك كان مراغمة بينه وبين
ما نهى عنه.
لأن عندنا أحسن. طيب طيب. أين التصريح؟ كانت مراغمة بينة
كانت
مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو مطلوب.
كانت مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو المطلوب والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي.
ما في الوقت
جاوب السؤال الظاهر.
نعم ايش هذا من الكتاب؟ اي نعم. ايش معنى من الوقت؟ الأولى حق كل يوم. ها وكذلك اسبوع هناك ما له اصل. نعم. إيه نعم. ولو احنا جاهلين عموما أما بعض الأعمال فقد تكون كما قال صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية في أمة لا تكون أربع من أمر الجاهلية في أمة لا تكون. نعم كل هذه ما لها أصل ما لها أصل، لكن يقال إن مسألة الأسواء المسجد إنه يعني فيه تنظيف المساجد فنقال طيب تحديد تنظيف المساجد في هذا اليوم ما له أصل. نعم نعم عليه تحريم حضور عدد المشركين لا شك على عدد المشركين لا شك، والذي قرره الشيخ والذي قرره الشيخ رحمه الله. نعم أي آل هذا الزور كل ما خارج الحق عموما، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والمراد به كل قول خالف. نعم ايش ايش الخنع، اي الخنع يعني فساد الاخلاق. نعم يقول ابن القيم رحمه الله ان لم يكن هذا كفر فهو من اكبر كذا، لأن الرضا بأديانهم الشرعية رضا بالكفر صريح وحرام لا أشكال.
من يقول إن هذه عادة ولا نقصد بها العبادة؟
نعم
يعني
نعم
مثل هذا أو شيء آخر إذا قال نعم نقول لها هذا ولا نقول إن الشيء العام الذي لها من جنس الشرع هي عبادة يوجد من جنسها في الشرع إلى عبادة نقول لها
حتى وإذا لم تكن عبادة، أما عيد الأم فهي عبادة لأن يذكر بحق الأم، لكن مثل عيد العمال أيضا قد يكون عبادة التذكير بحقوقهم وأن يجب أن نقوم بحقوقهم، لكن إذا قدرنا أنه ليس خالي مما ينسب إلى الدين مطلقا.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، في يقال وضاح اليمن فيه يقول وضاح اليمن أي النختري واد بوانة، أي النختري واد بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه.
عندك شرح أشرف
الله. قال هو عبد الرحمن بن إسماعيل ابن عبد كلال من آل خولان من حمير، شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل، ولقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله الوليد، وذلك سنة 90.
والبيت ما شرحه.
لا البيت لم يشرح.
ها والله انا عندي مشكلة ايا نخلتي
تشديد الياء شيء.
ها
تشديد الياء
لا ايا نخلتي
تسكين الياء
مين هي نخلتي يا نخلتي عندك ها بوانا أصل عندك هذا أصل إن جاءنا بوانا تضمن بقى الموحدة من أسفل موضع من قريب من مكة لكن هاشي ولا أصل
أنا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانا بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة انظر معجم البلدان وقال في المطبوعة قال في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه
إيش
وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه
على كل حال هو اسم موضع الشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من عيادهم وهل فيها وثن من أوثانهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل بوانا لماذا قصر تخصيص المكان إما أن يكون لتعبد جاهلي فيه أو يكون لفقر أهله أو لكونهم قرابة للنادر المهم أن لها أسباب لكن الأسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها لو نرى أن ينحر إبلا في مكان ما أو غنما يذبحها في مكان ما لأن أهلها فقراء فلا بأس لكن من أجل أنها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز. نعم.
وقال أبو داود في سننه
وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا نفي بمعنى النهي أو نفي على أصله لا يعني لا يمكن شرعا أن يوفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان فإنه لا نذر لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتقه لا لأنه حين نذر عتقه ليس ملكا له.
وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أنت يقولون رسول الله
يقول رسول الله أسقطت من ألف
لكن هو جاب رسول الله زيادة لا الظاهر ما في أصل الظاهر من رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هنا.
يقولون رسول الله فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه جرة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة
فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري، فظفر بها فذبحها. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء من قال هل بها وثن أو
مختصرا
لا عندي مختصرا بفتح
مختصر شيء
قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها؟ قال نعم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخمس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قال لا. قال في الأولى قالت لا والثانية
قالت
لا. قال لوثن؟ قال لا.
قالت لا. قالت لا.
قال أوفي بنذرك.
أوفي
بالياء. فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال أوف بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه، أحدها أن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يقم معصية لجاز الوفاء به. الثاني
ولو لم يكن معصية
لجاز الوفاء به.
نعم.
الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية. لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوف بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهي عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه.
وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم صورة السبب قطية الدخول، يعني العام إذا ورد على سبب فإن السبب قطعي الدخول في هذا العام، وأما بقية أفراد العام فغالب الفقهاء يقولون إن دخول الأفراد كلها على سبيل الترجيح والظن لجواز أن يكون عاما أريد به الخاص، لكن صورة السبب قطعية الدخول لا شك. نعم. ولهذا قال إذا ورد على السبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. نعم.
الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذر في الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به.
كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو بنذرك وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والأصل من ضرب الدف حرام، لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمد لله فيه سعة، يعطي النفوس شيئا من الحرية. هذه لما تعلق قلبها بأن تضرب بالدف فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يمكنها في هذه الحال لأصابها القلق والحزن. هي جاءت فرحة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تضرب بالدف بين يديه، لو قال لا قدومي سالما أن تشكر الله على نعمته وتحمد الله، ماذا يكون في قلبها؟ لا شك أنها ستحزن، لكن الشرع ولله الحمد أعطى النفوس بعض الحرية سواء في السرور أو في الحزن. ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت كم؟ 3 أيام، لأن الإنسان قد يكون منقبضا ما يستطيع أن يباشر الناس وأن يجلس إليهم وأن يسر معهم، فأعطيت النفوس حظها. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، يعني الإسلام لله الحمد يعطي النفوس بعض الحرية. هل المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو جاءت الإنسان بعد قبولي من السفر وقالت أني نرد أن أضرب الدف بين يديه، أقول أحمد الله أشكر الله أني قدمت سالم، هل هذا خير؟ أو أنا أقول أوفي بنذرك؟ أوفي بنذرك ولا يضر. وتقييد هذا بما إذا كان الإنسان له شرف ومنزلة وجاه فيه نظر، لأن الإنسان ربما يسر بقدوم شخص عادي أكثر مما يسر الناس بقدوم من له شرف وجاه. فإذا مثل طلب لو والله أنا نذرت إن قدمت أن أضرب الدف بين يديك في نفس البيت، أقول طيب ما في مانع، لأن الرسول رخص. والمقصود هو إعطاء النفس شيئا من الحرية إذا لم يكن ذلك في مصادمة الشرع. نعم.
الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذر في الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم
المنذور. وقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعاف الدين يتبادلون الهدايا في أعياد النصارى، وهذا محرم ولا يجوز، لأن في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبدينهم الذي يدينون به. نشكو إلى الله. نعم.
يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال. فقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قدري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا قال له أوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما
عيد نفس ايش محذوف بالذات محذوف، لان الرسول حذر من هذا ان يخصص خصص بقعة عيد.
هذا كما أنه لم
أضيف
وهذا
إضافة
فكيف نفس عيدهم وهذا جواب السؤال. نعم أسأل يا شيخ جزاك الله واجتزاني اي قلها. نعم ايش ها يعني المسلخ، المسلخ هذا عام يسلخ فيه في الاعياد وغيرها، هو ما خصص لأنه يوم عيد لكنه مسلخ ما فيه بها ما يضر. نعم
هل نخصص الضربة بالسوق في النذر أو في كل حادثة سابرة تشوف فيها النفس لذلك؟
أي نعم هو هذا ثاني، يعني لو كان معصية ما جد وفاء فيه. نعم هذه مهمة، لا يتخذونها على وجه العيد، هذه يتخذونها لأنه موسم، لكن إذا جعل يوم معين يجمع الناس في هذا المكان صار عيد. أما هذا موسم ما يضر، هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية أيضا، وأبقال سوق العكاظ والمجاز والجنة وأشبه. لا هذا على وجه التجارة لا بأس به. مو هو بالظاهر، مو هو بلازم، ما نحتاج غير. ايش اذا مات له ميت وتكدر والله انا ما لي وجه اني اواجه الناس ولا وجه اني متى افضل للنزهه، يقول لك لك ذلك ثلاثية هذا هدا. نعم وترك الزينة أيضا لو قال ماذا والله من الدرب زين. نعم سليم يقول أولا من قال كلمة تجيئهم؟ من قال لما تجيئهم؟ أقول من قال لما تجيئهم؟ يعني ما عندهم زلازلهم؟ أسألك الآن واسأل ما خالد يقول يا سليم، يقول أولا ما الذي أدراك أن بلاد الكفر ما فيها زلازل؟ أصبر هذه واحد. الثاني إذا ثبت أن ما فيها زلازل نقول هؤلاء أجلت عقوبتهم إلى 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 الآخرة وقدمت طيباتهم عجلت لهم طيباتهم بالدنيا، أليس البلاد الإسلامية جهة القحط قلة المطر وغير ذلك من مصائب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم في هذه. نعم نعم ها نعم نعم سألة يعني الأحاديث بعضها يفسر بعضها أي الأحاديث نعم قال أوفي بنذك قالت إني نظرت أن أفتح المكان كذا وكذا مكان يذبح فيه الجاني. قال إيش بعد لصنم؟ قالت لا. قال لي وتن؟ قالت لا. قال أوفي بنذك نعم يذبح مو الأوثان والأصنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر. وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأل هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت